والآن مع مادة الآداب، شرح قسم الآداب والحقوق من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أوان الشروع في هذه المادة المباركة، وهي مادة الآداب، والتي أخذناها من كتاب نور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لنتمم هذا الكتاب المبارك وهذا السفر العظيم بهذه الجملة المهمة من معرفة الآداب الإسلامية والآداب الشرعية. ولا شك أيها الأحبة أن معرفة الآداب أمر مهم جدا. معرفة الآداب، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع أئمة المسلمين، الأدب مع المسلم بصفة عامة، الأدب مع كتاب الله عز وجل، الأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع العالم، الأدب مع المتعلم، إلى غير ذلك من سلسلة الآداب. فهذه سلسلة مهمة جدا، لأن المسلم وقاف عند حدود الله وعند شرع الله سبحانه وتعالى، لا يتخطاه ولا يتعداه. وإذا كان المسلم متجملا بهذه الآداب كان عابدا لربه سبحانه وتعالى. فإن مفهوم العبودية أشمل من عقيدة أو من عبادة أو غير ذلك، فهو يتضمن كل ذلك، العبادة والعقيدة والمعاملة والأخلاق. والمسلم هو أولى الناس أن يتأدب بالآداب الشرعية وأن يراعي الأسس الشرعية حتى يكون شامة في الناس، وحق له ذلك. فإن من أدبه القرآن وأدبه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبه معرفة سير السلف الصالح لا يشترك مع غيره ممن حرم من ذلك كله. ولهذا نقول الأدب بحق هو الأدب الشرعي، ليس من رباه أبوه أو أمه تربية مجردة عارية عن الآداب الشرعية. صحيح أن تربية الآباء وأن تربية الأمهات لها أثر عظيم، لكن التربية المجردة القائمة على إطعام وإلباس ونفقة ومراعاة ذلك ليست هي المرادة، إنما التربية المرادة هي التربية على أدب الإسلام. بمعنى أصح نحتاج أن نقول رباني الإسلام، فإن رباني على الإسلام أبي وأمي فجزاهما الله خيرا، وإن رباني على الإسلام معلمي ومدرسي فجزاه الله خيرا. الأدب باختصار هو أدب الإسلام. نحتاج إلى أن يكون كل مسلم يقول رباني الإسلام، رباني الإسلام بعقيدته القائمة على التوحيد، رباني الإسلام بعبادته القائمة على الاتباع، رباني الإسلام بالمعاملة الشرعية الصحيحة القائمة على تعظيم حرمات الله ومعرفة الحلال والحرام، رباني الإسلام تربية خلقية قائمة على أخلاق الإسلام وعلى آدابه. إذن نحتاج إلى أن يقول كل مسلم رباني الإسلام، رباني الإسلام. فعرفت الحنيفية السمحة، عرفت الحنيفية في الاعتقاد، رباني الإسلام فعرفت السماحة واليسر في العبادات. إذن خلاصة الأمر أننا في حاجة ماسة إلى معرفة الأداب وللتجمل بها رجالا نساء صغارا كبارا، كل المجتمع أحرارا عبيدا راعي رعية، كلنا في حاجة إلى أدب الإسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بمثل هذا جدا، ولا أدل على ذلك من كونه لما أكل معه هذا الصبي الصغير قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يده تطيش بالصحفة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فإلى الدرس الأول في الأدب، وهو أعظم هذه الدروس على الإطلاق وأعظم هذه الأداب على الإطلاق، الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
إذن يمكن نضع سؤالا على هذه الفقرة: ما أهمية تعلم الآداب بالنسبة للمسلم؟ ما أهمية تعلم الآداب بالنسبة للمسلم؟ نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب الآداب المتنوعة والحقوق، فصل في حق الله تعالى. أما أعظم الحقوق على المكلفين وأوجبها فهو حق الله، وعقد ذلك أن نعلم ونعترف بما لله من الكمال والوحدانية، وما له من الحقوق على عباده من الإخلاص والعبودية. فعلينا أن نؤمن أن الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المدبر المتوحد بصفات الكمال وغاية الجلال والجمال، الذي لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وأن نصفه بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وننزهه عما نزه عنه نفسه ونزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وأن ما قاله حق وصدق لا ريب فيه. ثم نقوم بعبادته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مخلصين له الدين، فهذا مجمل حقه على العباد. وقد اعتنى علماء السلف في تفاصيل هذه الجملة العظيمة، فليطلب هناك.
نعم، فهذا هو الحق الأول، فصل في حق الله، فصل في حق الله. والكلام في حق الله سبحانه وتعالى يتضمن أمورا. الأول الاعتراف بوجوده سبحانه وتعالى والإيمان بذلك، ويدل على وجود الله سبحانه وتعالى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة ودلالة الفطرة. فإنه لم يماري في وجوده سبحانه وتعالى إلا الملاحدة والذين أنكروا وجوده ووجود الخالق سبحانه وتعالى، وأكثر هؤلاء ما أنكروه إلا مكابرة، وإلا فوجوده سبحانه وتعالى قد دلت عليه آيات الله الكونية وآيات الله عز وجل الشرعية، ودلت عليه الفطر السليمة من وجود خالق أوجد هذا الخلق العظيم الذي لا يمكن أن يتصور منصف أن هذا الخلق موجود وحده. فإذا كان القلم لا يوجد وحده، وإذا كان القرطاس لا يوجد وحده، وإذا كان الكأس لا يوجد وحده، وأدنى شيء مما نراه لا يوجد وحده، بل لابد له من موجد، فكيف بكون عظيم ملأه الله سبحانه وتعالى من آياته. ولهذا صدق الأعرابي والعربي حين قال: البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فمن نظر إلى سماء وحبكها، وإلى أرض وبسطها، وإلى جبال وارتفاعها، وإلى بحار وتلاطم أمواجها عرف أن ذلك كله لا يقع إلا بقدرة الرب سبحانه وتعالى. فلا ينكر ذلك إلا الملاحدة وإلا المكابرون الذين كبروا في وجود الخالق سبحانه، مثل ما قال فرعون، ولهذا قال موسى له عليه الصلاة والسلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال الله سبحانه وتعالى عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا الأمر الأول يتضمن هذا الحق الأمر الأول، وهو معرفة أن الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى والرد على الملاحدة ومنكري وجود الخالق سبحانه وتعالى. وقد دلت الأدلة على ذلك، قال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الأمر الثاني الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، وأن الرب عز وجل هو الخالق وهو المدبر وهو سبحانه وتعالى الرزاق وهو المحيي وهو المميت. كل ذلك لا إنكار فيه، وقد دل على ذلك القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهو المراد بتوحيد الربوبية، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله من الخلق والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك من هذه الأشياء. وتوحيد الربوبية هو قسم من أقسام التوحيد العلمي الخبري. الأمر الثالث يتضمن أيضا هذا الحق، حق الله عز وجل، الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل المتفرد سبحانه وتعالى بالعباد فلا يعبد سواه، وهو المعروف بتوحيد الألوهية أو بتوحيد العبادة، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا. إفراد الله عز وجل بأفعالنا من سائر العبادات، أن نفرد الله عز وجل بعباداتنا القلبية، أن نفرد الله سبحانه وتعالى بعباداتنا القولية، أن نفرد الله سبحانه وتعالى بعبادتنا العملية المتعلقة بالجوارح، فالصلاة لله والدعاء لله والذبح لله والنذر لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا النوع من التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم العظمى، فالخصومة العظمى في إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا قال الله عز وجل عن هؤلاء المشركين في القرآن: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن عجبهم كان من الإفراد بالعبادة وليس من أصل العبادة. فهؤلاء كانوا يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره من أوثان وأصنام وأشجار وأحجار وملائكة وأنبياء وصالحين وشمس وقمر. فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد إلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وقعت الخصومة. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وعند البخاري من حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب وفاة وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، فراد الله بالعباد، فراد الله بما يستحقه، كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما ملة عبد المطلب؟ ألا يعبد الله؟ لا، ألا يفرض الله بالعباد. فكان آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ولهذا مات أبو طالب كافرا، لأنه مات على ملة عبد المطلب، لا كما يدعي البعض أن أبا طالب مات مؤمنا لا مسلما، وهو ما تعتقده الأشاعرة، إذ الإيمان عندهم تصديق، وقالوا بأن أبا طالب كان مصدقا فمات على الإيمان وإن لم يمت على الإسلام، ومآله إلى الجنان. ويرد على ذلك ما جاء عند البخاري أن آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، والأمة مجمعة على أن عبد المطلب قد مات على الشرك، وأن أبا طالب قد مات على الشرك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عنه أنه يدخل النار، وأنه أهون أهل النار من الكفار عذابا، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج. ولهذا لما أراد النبي أن يستغفر له نهاه الله عز وجل فقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الأمر الرابع مما تضمنه حق الله سبحانه وتعالى الإيمان بأسماء وصفاته، وهو المعروف بتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات يعني إفراده سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا التي سماه الله، التي سمى نفسه بها وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا وصف نفسه بها ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. هذا هو توحيد الأسماء والصفات، ومقتضاه أننا نسمي الله بما سمى به نفسه، بما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وعلى هذا قس. ولم يرد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأسماء الحسنى في حديث وعليه. فهل أسماء الله عز وجل محصورة؟ الجواب: ليست محصورة، بل أسماء الله عز وجل لا يعلم حصرها ولا عدها إلا هو سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي الحديث. وقد اتفق السلف على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد. فإن قال قائل: لكن ورد قول الله سبحانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلى واحدة، من أحصاها دخل الجنة، فما القول في ذلك؟ نقول: معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما دخل الجنة. ومعنى الإحصاء ما هو؟ حاصل كلام العلماء أن معنى الإحصاء يتناول: أولا، معرفة هذه الأسماء بألفاظها، وذلك متوقف على الكتاب والسنة الصحيحة وما ورد عن السلف. اثنان، معرفة معانيها حتى يصلح تدبرها. ثلاثة، معرفة آثارها والتعبد لله سبحانه وتعالى بآثارها. هذه هي معنى الإحصاء بمجموع ما ورد من كلام سلفنا الصالح. فهذا هو الحق الرابع من حقوق الله سبحانه وتعالى، معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين طائفتين، بين طائفة المعطلة الذين يعطلون الله عز وجل عن أسمائه وصفاته على حسب درجات التعطيل، فهناك من يعطل الله عن أسمائه كلها وصفاته كلها وهم الجهمية، وهناك من يعطل الله عن صفاته وإن أثبت أسماءه وهم المعتزلة، وهناك من يعطل الله عن جل صفاته وإن أثبت بعضه وأثبت الأسماء وهم المعتزلة ومن صار على طريقتهم، وكل هؤلاء يتبرأ منهم أهل السنة والجماعة. وأما الطائفة الثانية فهي طائفة الممثلة الذين وصفوا الله عز وجل بما يوصف به المخلوق، فلم يفرقوا بين خالق ومخلوق، فجعلوا صفاته كصفات المخلوقين، فوجه الله كوجوهنا ويداه كأيدينا إلى غير ذلك من الصفات. المعطلة قام منهجهم على النفي والتعطيل، فغلوا في التنزيه فعطلوا صفات الباري وأسمائه، فعطلوا صفات الباري وأسمائه. وأما الممثلة فغلوا في الإثبات حتى جعلوا لا فرق بين خالق ومخلوق. وأهل السنة والجماعة قاعدتهم هي التنزيه بلا تعطيل والإثبات بلا تمثيل. هذا هو الحق الرابع من حقوق الله سبحانه وتعالى. الحق الخامس من حقوق الله عز وجل طاعته وعبوديته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. الحق السادس تصديقه فيما أخبر واعتقاد أن أخبار الله عز وجل صادقة، فمن اعتقد أن الله عز وجل كاذب في خبره أو شك في ذلك كان كافرا بالله العظيم. هذه هي مجمل حقوق الرب سبحانه وتعالى. إذن نسأل أسئلة. السؤال الأول: ما هو الحق الأول الذي ذكرناه في حقوق الله عز وجل؟ ومن الذي خالف في هذا الحق وهو حق وجوده سبحانه وتعالى والإيمان به؟ وما الأدلة على وجود الرب سبحانه وتعالى؟ السؤال الثاني: ما معنى توحيد الربوبية؟ وما الأدلة على ذلك؟ السؤال الثالث: ما معنى توحيد الألوهية وما الأدلة على ذلك؟ السؤال الذي بعد ذلك: على أي ملة مات عليها أبو طالب؟ وهل مات مؤمنا أو كافرا؟ وما الدليل على ذلك؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما أخص ما بعثت به الرسل؟ وما نوع الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم جميعا لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع ذكر الدليل على ذلك. السؤال الذي بعد ذلك: ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما الفرق التي خالفت في توحيد الأسماء والصفات؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما منهج المعطلة؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما درجات التعطيل الواردة عن المعطلة؟ السؤال الذي بعد ذلك: من هم الممثلة وما منهجهم؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما هو معتقد أهل السنة والجماعة بين الطائفتين؟ وما موقفهم من التنزيه والإثبات؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم من كذب أو شك في صدق أخبار الله سبحانه وتعالى؟ ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.